إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن لرسول الله الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم مكانة سامية عظيمة، ومنزلة رفيعة كريمة لم يبلغها أحد من الخلق، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل، والتي اختصه الله بها وآثره بها على العالمين، وكرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم له منزلة رفيعة عند الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. ولكثرة أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم تعددت أسماؤه. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. وإن من أعظم النعم وأفضل العطايا لأمتنا أن بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم فجعله خاتم الرسل وأفضلهم، لتكون هذه الأمة آخر الأمم وأفضلها. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعظم منزلته صلى الله عليه وسلم امتن الله به على أهل الإيمان، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبشر سبحانه وتعالى من اتبعه وآمن به بالثواب الكريم والفضل العميم، فقال تعالى في بيان منزلته العظيمة وصفاته الكريمة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عباد الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، له فضائل كثيرة ومحاسن عديدة بشر به الرسل من قبله، وجاء ذكره في التوراة والإنجيل، وله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق الكثير. فمن حقوقه طاعته واتباعه، واتباع ما جاء به من عند الله تعالى. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان به والاعتقاد أنه رسول الله حقا، أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، والإيمان بعصمته فيما بلغه عن ربه تعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه. ومن حقوقه وجوب تعزيره أي نصرته وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم، وألا نرضى عليه السوء ونبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو كان أقرب قريب. معاشر المسلمين، وإن من أعظم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من النفس والمال والولد. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. فلا يجوز تقديم محبة النفس وتقديم مآثرها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. عباد الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله. فمحبة الله جل وعلا لا تنفك عن محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبتها خير على العبد الذي حقق هذه المحبة على وجهها الشرعي، محبة واتباعا مع الإيمان بالله تعالى وتحقيق توحيده، فهو بهذه المحبة مع من أحب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أمرا قلبيا باطنا إلا أنها يصدقها الظاهر أو يكذبها، فحقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في اتباع أوامره والاقتداء بهديه والأخذ بسنته والعمل بما شرع لا بالأهواء والبدع، وهو ما دل عليه كتاب الله تعالى حين ادعى قوم محبة الله، أنزل الله تعالى اختبارهم وامتحانهم لبيان صدق محبتهم وابتلاهم بهذه الآية، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل. انتهى كلام الحسن رحمه الله. فاجتهدوا عباد الله بالامتثال والعمل، ولا تغرنكم الدعاوى والأمل، فالإيمان ليس بالتمني والتحلي وإنما بالقول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، دعوته عليه الصلاة والسلام التي حرص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا هي تحقيق العبودية لله جل وعلا، وعدم صرف شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله عز وجل. ولهذا كان أكثر الناس محبة له وتعظيما هو من عظم هذا الجانب وأعطاه حقه، وابتعد عن كل ذريعة تخل بالتوحيد الذي جاء به أو تؤثر عليه. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق للشرك وحمى حمى التوحيد، ومن ذلك تحريم الغلو في تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه بما ليس بمشروع. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم لا ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. رواه أحمد وصححه الألباني. ومظاهر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، كاعتقادك فيه ما هو من خصائص الله جل وعلا، كاعتقاد أنه يعلم الغيب بما لم يطلعه الله عليه، أو تدعوه من دون الله لكشف ضر أو دفع كرب أو جلب نفع، فذلك شرك بنص القرآن وهدي سيد الأنام. يقول سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن أعظم التكذيب للقرآن وسنة سيد الأنام اعتقاد أن وجوده عليه الصلاة والسلام سابق لهذا العالم، أو أن الخلق والكون خلق من نوره، أو أنه لا ظل له، ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما في الوحيين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن مظاهر الغلو كذلك الإطراء والمبالغة في مدحه، وقراءة القصائد التي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق إلا بالله تعالى، فيصل الأمر إلى الشرك به مع الله عز وجل، وادعاء أنه يحضر في الموالد أو عند إلقاء مثل هذه القصائد أو حلقات الأذكار البدعية فيغفر الزلات ويسامح العصاة، وهذا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، ادعى كثيرون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تكذب دعواهم، فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه ويطعنون في عرضه ويتهمون أزواجه، وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره وسنته وهديه، فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين. وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وأتباعه كالمولد والهجرة وغيرها. فكل هذه الأفعال تدل على تناقضهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب أصحابه، فهذه هي المحبة الشرعية التي أمرنا باعتقادها والعمل بمقتضياتها. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به حياتنا وتسعد به نفوسنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.